وجابوا العجل المحشي السمين المشوي اللطيف اللي إبراهيم يشوي وسارة تشوي، شلون يطلع؟ طرحوا أمامه، بسم الله. إبراهيم يقول بسم الله، كلوا. ما مدوا أيديهم. فهذه الحالة العربية موجودة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لا تصل إلى العجل إلى الطعام، أوجس منهم خيفة، لأن المفروض إذا وضعت يدك بطعام صاحب الدار يعني أمن وأمان، إذا ما وضعت يدك يعني هناك خيط من الخوف. قالوا لا تخف، نحن ما نأكل طعام، أنا جبرائيل وهذا ميكائيل وهذا إسرافيل. أه أنت جبرائيل، شباب ثلاث، بس شوف القوة اللي يملكوها، وشوف الإنسان العاصي وين ذاهبين؟ رايحين إلى قرى لوط، المدائن التي تعمل الخبائث. تمرون على إبراهيم، لماذا؟ لأن إبراهيم حجة الله في الأرض، وما يقع حادث ولا واقعة إلا تعرض على الحجة، وهو حجة. فإبراهيم التفت إلى سارة، سارة سألتها إبراهيم ما أكلوا الضيوف؟ قال لها يا سارة هؤلاء ملائكة وكبار الملائكة. قالت كيف؟ قال هذا اللي بالوسط جالس جبرائيل، هو حدثني، وهذا ميكائيل، وهذا إسرافيل صاحب الصوف، هذا صاحب الصور، يعني نفخة واحدة من هذا الشاب اللي جالس أمامك يقتل كل من في السماوات والأرض باستثناء أهل البيت طبعا، تبت إلا من شاء ربك. فسارة ما شايف الملائكة، شافت احنا صار لنا ساعتين نشوي، كان قال لهم جبرائيل اتركوا الشوي احنا ملائكة ما نأكل. يقول لا، تكريم الضيف سنة من سنن الله، وجبرائيل ما يكسر سنة من سنن الله. فهي اجت تصيح امامه لان شافت الملائكة، رافعة صوتها، فلما شافتهم ضحكت، فبشروها بإسحاق، بشروها بإسحاق. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ السلام راح على محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أنت يا إبراهيم في صلبك نور النبي وأهل بيته شايلهم معاك، تستكثر هذا الشيء؟ لا ما تستكثر. الآن راح تشوف المسألة كيف. فإذا هاي المعنى، هذا المعنى الدقيق إلى قضية الأسرة وقواعد الأسرة والبيت. ليس على الأعمى حرج، أطلق الرسول صلى الله عليه وآله هذا المعنى، سمعوا. ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ليأكلوا معكم، لماذا تمنعونهم؟ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. الآن شوف البيوت كيف تداخل بعضها مع بعض في سياق أدبي تربوي علمي ثقافي لحفظ الأسرة من الضياع وحفظ الأسرة من التمزق. أن تأكلوا من بيوتكم، بعد مشى شوف يمشي، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. تدخل بيت أبيك تأكل، ما في مانع، بإذن وبالغير إذن ما في مانع، الله أذن لك. أمك كذلك، أو بيوت إخوانكم، عندك أخ تدخل بيته أيضا من دون إذن، أو بيوت أخواتكم. شوف المحارم هنا، لاحظ المسألة الحرمة. أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. بعد ذلك ماذا قال؟ أو ما ملكتم مفاتحه. بعض البيوت تملكون مفاتحها، هذه فيها إشارة للذين يهرجون أن بيوت المدينة ما فيها أبواب، والزهراء بيتها ما كان في أبواب وما عصروها. شوف الله شلون يرد عليهم هنا، يبين لك يقول لك بيوت المدينة فيها مفاتيح. مفاتيح المفتاح لمن يعطى؟ إذا البيت ما إلى باب ومجرد ستارة، مجرد ستر موجود من القماش، القماش يريد له مفتاح؟ الله يقول يتحدث عن بيوت المدينة، بعد ذلك يقول أو ما ملكتم مفاتيحه، يعني كل البيوت فيها مفاتيح في المدينة، كل البيوت بيوت لها مصاريع، هذا مصراع وهذا مصراع، هذا دليل قوي. أو ما ملكتم مفاتيحه. بعدين شوف الحرمة يا صديقي يا حبيبي، أو صديقكم، يعني الصديق مثل الأخ، الله جعله مع الأخ ومع الأب ومع العم ومع الخال. شوف هذه الحرمة يعطيها للصديق، هذه الثقة الله يعطيها للصديق، وهذا الانبساط ها، وهذا الأنس يعطيه للصديق ويبين له أن بيت صديقك هو أمانة في عنقك. شلون تحافظ على بيت صديقك أنت؟ وبالعكس الجانب الآخر اللي ما له علاقة بالله، تشوف لا هناك ظلمات، جاء هذا الصديق دخل للاعتداء على عرض هذا الرجل، فكان كلب هناك هاجمه وضربه ومزقه، وجاء الرجل ورأى المنظر أمامه فصار يمتدح الكلب، قال ما زال الكلب ما زال يرعى ذمتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخون، فوا عجبا للخل يهتك حرمتي ووا عجبا للكلب كيف يصون. هذا بعيدا عن منهج التربية اللي أنا أعطيكم إياه من أهل البيت، لكن إحنا الحمد لله في مدرسة أهل البيت هذه الملاحظة، أو صديقكم فجاء بأجواء كلها لطف وإيمان وثقة وجعلها عند الصديق، وجعل علاقتك مع صديقك مثل علاقتك مع أبيك. صديق المؤمن، تأمل العبارة، هذا ما كان مؤمن، هذا اللي حكيت لك عنه ما كان مؤمن، لكن الصديق المؤمن ثقة وأنت تثق به. أو ما ملكتم مفاتيح أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أشتاتا أو جميعا ما في مانع من هذه البيوت، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. هنا يعني يقول لك أهل البيت هنا بهالبيت مثل نفسك، سلم عليهم كأنك مسلم على نفسك، إذا ما في أحد سلم أيضا، السلام يطرح الخير والبركة. أمير المؤمنين يقول وذكرت لكم، تقرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد، يقول إنه ينفي الفقر إذا دخلت في بيت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه البيوت بيوت عامة الناس، فإذا جئت إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، كيف تتعامل مع هذا البيت؟ شلون التعامل مع هذا البيت؟ شوف المسألة كيف تأتي، بأي شكل وبأي معنى، في بيوت أذن الله أن ترفع. وإذا هذا البيت الذي يتألف من الرجل والمرأة، من الزوج والزوجة، نلاحظ الإسلام ورب العالمين يطلع علينا ببيت لا مثيل له أبدا، وهو بيت علي وفاطمة. لذلك الرسول يقول هذا بيتي، لماذا؟ لأنه حتى بيوت النبي ما إلها مثيل مثل بيت علي وفاطمة من ناحية واحدة، علما أن بيت علي وفاطمة هو بيت النبي، ما في إشكال، هم كلهم نور واحد، أرجو أن تلتفتوا لما أقول، لكن أقول هنا بيت يتألف من عنصرين معصومين، المرأة معصومة ما تخطئ والرجل معصوم ما يخطئ، هذا فقط عند علي بن أبي طالب وفاطمة. لأن النبي ما يخطئ معصوم، لكن زوجات النبي كنا يخطئنا، وصلت القضية إلى الطلاق، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، شرط التقوى، ملتفت كيف؟ وإلا بعدين يقول إن طلقكن الله تبارك وتعالى يبدله أزواجا خيرا منكن. هاي المسألة، صائمات، صادقات، مصليات، حافظات، يعني هذا المعنى، تأملوا، أزواجا خيرا منكن، هذا نص صريح أن هناك أزواج ونساء خير من نساء النبي باستثناء خديجة، لأن الخطاب ما موجه لخديجة، يوم نزلت هذه الآية خديجة كانت متوفاة. إن طلقكن الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ فسيبدله أزواجا خيرا من كن. هذا نص في القرآن، هذا مو حديث حتى واحد يضعفه أو كذا. زين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم صارت عنده مشادة بينه وبين أزواجه، بقى 40 يوم ما يتكلم معهم. فجاء البعض ينقل هذه المشادة إلى بيت علي وفاطمة، فيقول كانت مشادة بين علي وفاطمة، هي غضبت من الإمام علي، هو غضب منها، ودخل الرسول أصلح بينهما. الإمام يقول والله ما أغضبتها ولا أغضبتني أبدا، وكنت أنظر إلى وجه فاطمة فتنجلي عني الهموم والأحزان. الزوج الرجل معصوم والزوجة المرأة معصومة، هذا بيت واحد في تاريخ رب العالمين، هو بيت علي وفاطمة فقط. التفت كيف؟ فإذا كان زواجنا إحنا آية من آيات الله، فكيف زواج علي وفاطمة وهما من آيات الله الكبرى؟ وفي هذا البيت نشأ الحسن والحسين وزينب العقيلة روحي فداها، ورسول الله يدخل إلى هذا البيت ويعانقهم ويبكي، والله يجعل هذا البيت صورة أمامنا وقدوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن أحبتي، هذه الليلة نستطيع أن نقضي على المشكلات في الأسرة؟ إذا واحد عنده بنت صالحة للزواج ييسر أمرها حتى تتزوج؟ إذا شباب صالحين للزواج ييسر أمرهم ويدلهم على الطريق الصحيح؟ إذا الأم في البيت موجودة والأب، ينحني هذا الرجل إلى أمه وأبيه يقبلهما؟ يجي إلى الأم ينحني على أقدامها يبوسهم يقبلهم يقولها يا أمي أنا مقصر بحقك حبيبتي، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جاء هذا الرجل وزوجته وقاموا بواجبات ولدهم الوحيد، وبعدين تخرج وصار. أنا هذه حكيها قبل أكثر من 20 سنة فما أريد أذكرها، بس إشارة. وإذا هؤلاء الأب والأم وين جالسين؟ في مكان. وهذا الزوج والولد وين صاير؟ في وظيفة كبرى وقصر وكذا، لكن ما يسأل عن الأم والأب. وجاء يرتعشان من الفقر والضعف، لأن كل شيء باع في البيت، ما بقى شيء. طرقوا الباب فمنع من الدخول. لا، أنتوا ملابسكم وسخة متسخة كذا تدخلون البيت. الأم قالت هذا ابني أريد أشوفه، الآن صار لي سنة ما أسمشت. قال روحي ابنك خلاص. الأب قال يا جماعة هذا ولدي ولكم أريد أشوفه، الآن صحيح هو بهالمقام وهالوظيفة، لكن أنا أوصلت إلى هنا، رب العالمين أوصله بسببي، أنا والده، بعت كل ما عندي حتى توصل، وأخذ الشهادات ووصل إلى هذا المركز. سبحان الله، هو من فوق قلب رق على الأم والأب، وين راحوا؟ في خربة أمام القصر اللي ساكنين به، خربة، وقفا يرتعشان والمطر ينزل عليهم. التفت عنده ولد اسمه فؤاد، عمره 8 سنين لكن ذكي، وسامع درس من أحد المعلمين يقول له الدنيا حبيبي دولاب، كما تدين تدان، إذا ما تحترم أمك وأبوك أولادك ما يحترموك. فالوالد تحرك قلبه، شاف الأم والأب في الخربة وهو ما دخلهم البيت، لأنه وحل في أرجلهم طين يدمرون السجاد والزل. أي نعم. قال فؤاد، قال نعم بابا. قال له تشوف هذول السنين اللي واقفين، هذا جدك وبيبي هاي الست، شوفهم واقفين. الولد اهتز تعجب، شلون احنا جالسين بالدفو المكان الحلو ذولا يرتجفان من البرد؟ قال انزل بهاي الغرفة بالدور الثاني، في لحاف موجود ابني أخذه غطيهم فيه. فؤاد قال بابا أسألك سؤال، هذه الست اللي تقول عنها يعني هي أمك؟ قال إيه نعم. قال يعني بيبيتي أنا جدتي؟ قال نعم. قالوا هذا جد تقول جدي يعني هو أبوك؟ قال إيه نعم ابني، يجون يدمرون البيت يلا لا تطول علي. قال يعني هذا أبوك وأمك؟ قال إيه نعم أبي وأمي. قال زين. نزل الآن كلمة المعلم في رأسه كما تدين تدان، شوف الرسالة المقدسة. جاء هذا فؤاد إلى اللحاف قده نصفين، طلع مقص قص، فأخذ نصفه وهو جاد بما يقول لأن طفل بريء على راحته، ونزل حامل نصف اللحاف. فالأب من فوق صح لك فؤاد فؤاد، قال تعال تعال أجيبك. قال له أنا قلت لك لحاف احمله، ليش قصيته نصفين أنت؟ ماذا صنعت؟ قال يا أبا أنا هذا اللحاف اعتزيت فيه لأن في ذكرى عزيزة، أنا راح أخذت نصف من عنده أغطي أبوك وأمك فيه، والنصف الثاني أتركه لولدي أنا لما أتزوج أقول له روحي غطيك أنت وأمي فيه إن شاء الله في المستقبل، لأن المعلم الفلاني قال لي يا فؤاد الدنيا دولاب كما تدين تدان. وهذه صحيحة، هاي تدين تدان كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه في كل شيء ليس فقط على هذا المستوى، الظالم أيضا يأتي يوم عليه كله. ولذلك في الأسرة عندما أنت الرجل الأب الزوج عندما تحترم الأولاد، الزوجة يجب أن تشجعك على هذا الاحترام، تحترم الأم والأب الزوجة تشجعك على هذا الاحترام، لأن احترام الرجل لأمه وأبيه في الأسرة يربي أولاد يحترمون الأم والأب في المستقبل. عندما أنا أحترم أمي وأبي أمام أولادي، أولادي أيضا يحترمونني ويحترمون أمهم، لأن التربية هكذا، الأسرة هكذا تنطلق أحبتي. ولذلك كل المشكلات في الأسرة محلولة بالرحمة بالمودة. واحد آخر جالس ومعه أصحابه أيضا له منصب، بهالأثناء دخل عليه أبوه رجل طيب كريم، بسرعة قام يلا 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 وأخرجه، قال يا ابني أريد أجلس معك. لا 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 تجلس، احنا عندنا اجتماع ضروري، يلا يلا روح اطلع. فرجع جلس. قال عجيب هؤلاء اللي يشتغلون عندنا بالحديقة شلون مزعجين. قال له شنو؟ واحد قال له شنو؟ هذا منو هذا؟ قال هذا خادم بالحديقة يشتغل عندنا. قال بس أنا أعرف أنه هذا أبوك. قال اسكت اسكت لا تحكي على سانس اسمعني. طلعني أنت تفضحني أمام. قال ليش أفضحك؟ شنو ماذا صنع هذا أبوك؟ إنسان نوراني ما يترك صلاة الليل متوجه إلى الله، لماذا تستنكف منه؟ ليش؟ وشوف سبحان الله هذه المسائل تخرج من انعدام الأسرة. الآن في الغرب عندهم هذه الأسر المحطمة، البروكن هوم يسموها، الأسر المحطمة هالشكل، الولد يطلع والبنت تطلع، واحد ما يسأل عن الثاني خلاص. وإذا كبر الأب أو كبرت الأم فدور العجزة موجودة، يروحون إلى دور العجزة. بينما وين يقول لك وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، كلمة حفدة تشير إلى ضرورة وجود الجد والجدة في الأسرة، لأن الحفدة معناه الجد والجدة موجودين في الأسرة. بنين يعني الأب والأم، الحفدة يعني الجد والجدة، فالأسرة كاملة بوجودهم. هذا الجد لما يكون كبير ويكون في الأسرة الأطفال ما يسمعون منا إلا قراءة القرآن والدعاء، الجدة كذلك عندما تكون في الأسرة يلتفون حولها، تحدثهم تكلمهم بقصص معبرة تربوية. شوف المسائل كيف تأتي. فإذا كانت المسائل بهذا الشكل أحبتي، أعلموا ويشهد الله على ما أقول أننا أمام مسؤولية كبرى أحبابي، مسؤولية كبرى لازم نلتفت إليها، نلتفت إليها كثيرا. هذا شاب من الأنصار تعثرت عليه سكرات الموت، فقالوا يا رسول الله هذا شاب صديقنا وتعثرت عليه سكرات الموت صار لأيام، أعوذ بالله، شيء عجيب، سكرات الموت، سكرة واحدة منها الآن في الأخبار حقيقة. هذه السكرة أحيانا الإنسان يبقى لسنوات يعيش حرارتها وألمها، سكرة واحدة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله والقصة هكذا، وسأل أله أم، وإذا امرأة واقفة قالت أنا أمه يا رسول الله. قال كيف رضاك عنه؟ قالت أنا غاضب عليه يا رسول الله، إنه شتمني وضربني، صارت تبكي، وذات مرة حملني ليحرقني بالتنور يا رسول الله، أثرت النار في صدري، كيف أرضى عنه؟ قال لها رسول الله بحقي عليك، هذا ولدك، أنت أرضي عنه حتى الله يرفع عنا العذاب لأنه متعذب الآن. قالت إكراما لك يا رسول الله رضيت عنه. في تلك اللحظة الرسول سأله قال ماذا ترى بني؟ قال يا رسول الله أرى شبحا أسود ابتعد عني، وجاءني رجل عليه سيماء الصالحين، ثياب بيضاء، رائحة طيبة، أقبل إلي، أقبل إلي، أقبل إلي، ثم فاضت روحه. الرسول قال هذه حسناته، الأم رضيت عنه، سيئاته ابتعدت وجاءت حسناته، هاي بسكرات الموت. شوف في القبر ماذا يحصل، لاحظون؟ أغرى امرأ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى. هذا تصوير تمثيل، ممكن قصة ما إلها واقع ما إلها حقيقة، لكن تمثل تبين تقرب المعنى. أغرى امرأ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك اللآلئ والقلائد والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ شوف المسائل هكذا، وتموت ثم الولد لو مات شيء، أم الولد لها علاقة بابنها عجيب. يحدثنا التاريخ، يبين لنا التاريخ، شوف هذه الصور التي تأتينا، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف العلاقة في أهل البيت، يخرجونه في مكة، يخرجونه إلى شعاب مكة بالضرب والحجارة، فتأتي جارية لأبي جهل تخبر خديجة الكبرى بأن سفهاء قريش أخرجوا النبي بالحجارة، هاي في موقف من المواقف. فتقوم خديجة ومعها أمير المؤمنين سلام الله عليه، علما أن الإمام ما كان يترك النبي، كان أشد ملازمة له من ظله، والأولاد ما يتقربون لما الإمام علي موجود مع النبي، يبتعدون عنه. فتبدي أين أنت يا رسول الله؟ دخلت أودية مكة، شعاب مكة، الإمام أمير المؤمنين استظهر الجبل، خديجة استبطنت الوادي تحمل خبز وماء، الإمام علي كذلك جايبين لرسول الله. فخديجة صيح بصوت متقطع متكسر من الألم بالوادي، بالوادي، بوادي مكة، يا رسول الله روحي فداك، أين أنت يا نور عيني؟ جبرائيل جالس عند النبي يظلل له عن حرارة الشمس، قال يا رسول الله هذه خديجة في الوادي تبحث عنك يا رسول الله، يمكن ترفع صوتك إلها حتى توصل. الرسول رفع صوته، جاءت خديجة أعطته الماء، سقته الماء، شرب من الماء، مسحت عنه ألمه، جابت الطعام، أمير المؤمنين معاها، يا رسول الله ثابر على ما نهضت به، إن الله ناصرك وخاذل أعدائك. ما جن عليها الليل، ما هبطت الشمس بالوادي، ما هبط الظلام، ما غربت الشمس إلا وخديجة في بيتها مع النبي والإمام علي. الآن أعرف قلبك وين راح. أنت ما يحتاج أقرأ لك. تفت في وحدة أيضا كانت بالوادي، لكن الوادي اسمه وادي كربلاء. تصيح ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا. وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. وصلت عند الحسين، نظرت إليه. الآن خديجة نظرت إلى رسول الله ومعها الماء، لكن السيدة زينب وصلت إلى هناك تقول له شاعتذر عندك مالي لسان، فزعنا لك من الخيم نسوان. خويا من عادة اليوقع بالأكوان، ويصير لن الشاب نيشان، تجيه أخوته وتنثر الجيمان، يسجوه ما ينشان عطشان. شاعتذر عندك مالي لسان، فزعنا لك من الخيم نسوان. وقفت عليه تسأله، هذا المصاب اللي دائما أذكره وما أرتوي منه أبدا، تبقى الحسرة في قلبي. قالت أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ الحسين ما أجابها من شدة الضعف مرة ثانية وثالثة. بعد ذلك قالت أخي أبا عبد الله، إن حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد، أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي، إلا ما كلمتني يا نور عيني. سمع اسم الزهراء واسم أمير المؤمنين، مد يده مسح الدم والتراب عن عينه، فتح عينه رآها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال لها أخي زينب، والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي. أخي عودي إلى الخيام واحفظي لي عيالي وأطفالي، اذقل لأنا بعيني لباري لك عيالك، وبروحي لسجت لك أطفالك. يا أخوي الموت لا يرضى بدالك، رحنا تركنا فدالك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والظالمين. ربنا آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم لحفظ الإسلام والمسلمين. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كما تختلف الوجوه في الناس، كل واحد له وجه، أشكال الوجوه، كما تختلف الوجوه تختلف الأرواح، وكما تختلف الأبدان في الطول والعرض والصحة والسقم والغنى والفقر والضعف والقوة، كذلك تختلف النفوس، مع فارق واحد أن سبب اختلاف الأبدان يعود إلى الزمن والأيام والوقت، ولكن سبب اختلاف النفوس لا يعود إلى الزمن ولا للأيام، وإنما يعود إلى الإيمان والكفر واليقين والشك. فكما تنظر إلى الناس يختلفون في أبدانهم ووجوههم، كذلك يختلفون في نفوسهم وأرواحهم. كما تنظر إلى الناس هذا كبير بعمره وهذا صغير، النفوس كذلك، هناك نفوس كبيرة ونفوس صغيرة، لكن ليست بالعمر، ليست بالعمر، صغر النفوس وكبرها ما يعود إلى عمر الإنسان، إنما يعود إلى الإيمان والكفر، هل هذا مؤمن أو كافر، يعود إلى الشك واليقين، هل هذا نفسه شاكة تعيش الشك أم تعيش اليقين. الآن لاحظوا هذا الباب انفتح أمامكم، وما أعظمه من باب إذا نلتفت إليه، لأنه آلاف المشكلات نجد لها حلول في هذا الباب، ونعرف الناس ونعرف من نصافح ومن نرفض ومن نوالي ومن نتبرأ منه ومن نحبه ومن لا نحبه، لأن في ناس ما تحبهم أنت، ما ممكن تحب القاتل والقتيل، تحب المظلوم وتحب الظالم يصير؟ لأن يعلمونا الغربيين على عدم الكراهة، يقولون لازم تحبون كل الناس لأن هم يحبون كل الناس من أعمالهم، فكيف أنا أحب المظلوم وأحب الذي ظلمه، أحب الضحية والجلاد؟ لا يمكن. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في تركيبة معينة خاصة، هذه التركيبة إذا تلاحظوها أحبتي، كما أن البدن يمشي على أساس الطعام والشراب، على أساس الغذاء، كما أن البدن يمشي على أساس أبعاد خاصة تحيط به، نوم ويقظة وحياة وموت وصحة وسقم، كذلك الروح، كذلك النفس، هناك غذاء، هناك وعد ووعيد من الله رب العالمين، الوعد في الجنة والرضوان والنعيم والرضا والنجاح والربح، والوعيد في العذاب والأغلال والفقر، الفقر هناك أيضا، تبت كيف؟ يقابل الوعد والوعيد فريضة إسلامية موجودة، هذه الفريضة اسمها الأمر بالمعروف لترسيخ الوعد، والنهي عن المنكر لترسيخ الوعيد. مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك ميزان أيضا موجود أمامك في الأعمال اسمه الثواب والعقاب. الثواب يحوش الناس إلى الحق، يجذبهم إلى الحق، يجتذبهم إلى الحق، كما تقول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطابها. والعقاب يبعدهم عن العذاب. لإبعادهم عن العذاب جاء العقاب، ولحياشتهم واجتذابهم واستقطابهم إلى الحق وإلى الجنة وإلى الصراط المستقيم جاء الثواب. تقول الزهراء سلام الله عليها: فجعل الله سبحانه الثواب على طاعته والعقاب على معصيته. الآن من هذا المنطلق تلاحظ الثواب ماذا يصنع، والأمر بالمعروف ماذا يصنع، وطاعة رب العالمين ماذا تصنع؟ تجعل النفس كبيرة، النفس تكبر. الصلاة التي تصليها تعطيك طاقة لكبر النفس، ترك الصلاة لصغر النفس، صغارة تصير صغارة، هذه الصغارة في النفس. لاحظ كيف؟ العمل الصالح تكبر النفس، تنمو في العمل الصالح، بينما الشر والعياذ بالله والفساد والإفساد يجعل النفس صغيرة. بعد ذلك تأتي مدرسة أهل البيت تأخذكم تفتح بوابة كبيرة عليكم حتى لا يبقى الإنسان مشوش الذهن. يقول لك أهل البيت: النفس إذا تعلقت بالآخرة كبرت، وإذا تعلقت بالدنيا صغرت. الدنيا للدنيا يعني، وإلا الإسلام ما يمنعك عن الحياة، الإسلام لا يمنعك عن جمع المال من الحلال، ولا يمنعك عن العمل، ولا يريد منك أن تترك الدنيا. الدنيا هي مزرعة الآخرة، لكن الذي يعمل في الدنيا للآخرة يعني تعلق قلبه بالآخرة، كل شيء عنده لله، حتى عمل عندما يخرج من الصباح إلى العمل يقول: ربي أنت تعلم أني إنما خرجت لهذا العمل لأحفظ نفسي وعائلتي، وبنفس الوقت أنا كاد على عيالي وفي طريقك يا رب العالمين، نتقوى على طاعتك وعلى عبادتك. فيظهر العمل عبادة، بينما هذا الذي لا علاقة له بالله يخرج إلى العمل لكن ما عنده فكرة بالآخرة. صاحب الآخرة يعمل لكنه أمامه حلال وحرام، جاءته صفقة تجارية فيها حرام، حرام فيها، يقول هذه ما أستعملها، ما ألتقي فيها، فيها خذها فيها ربح كبير بالملايين، يقول فيها ربح لكن فيها حرام، احتكار طعام على الناس حرام ما يجوز، غش من غشنا ليس منا هذا ما يجوز، تعمل بالغش حرام. عندك بضاعة الرديئة تجعلها تحت والجيدة فوق، هذا غش حرام. الدرهم اللي يؤكل يؤكل نار في القلب والبطن. حتى الأشياء البسيطة، حتى الفاكهة، أحيانا تشتري صندوق فاكهة تشوف الفاكهة الفوق جيدة جيدة والتحت رديئة مضروبة فاسدة، هذا غش. الذي يغش هذا الدرهم الذي تأخله حرام لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من غشنا ليس منا. والغش له مكان وله باب كبير في الاقتصاد الإسلامي وفي رسالة وكتاب الإمام أمير المؤمنين لمالك الأشتر في نهج البلاغة وفي الفقه الإسلامي. الغش، الغشاش إنسان عديم الذوق والإيمان، هذا نفسه صغيرة، نفسه صغيرة خلاص. صاحب النفس الكبيرة لا يلتفت، يقول: هذا الطعام، هذا القمح انظروا إليه، هذا القمح انظروا إليه، ظاهره جيد لكن تحته شعير موجود، تشترون؟ يقولوا لهم للناس، يقولوا له: طيب أنت لماذا تقول؟ يقول: خلاص أنا أقول لكم، هذا 50% قمح بر حنطة و50% شعير، تشتري على هذا الأساس اشتري. إذا تشتري على أنه قمح وبعدين يطلع شعير، المال الذي أخذه منك حرام، ما يجوز. تفهم شلون؟ لكل شيء الغش، في كل شيء، في كل شيء. تعرف شنو في كل شيء؟ يعني يدخل حتى في قضية الزواج، حتى في قضية العقد، حتى في قضية الخطبة، حتى في قضية المعاملة مع الناس، حتى في قضية البيت أنت تؤجره أو تستأجر بيتا. لازم تعرف القضية واضحة أمامك الشكل بكل الوضوح، لأن الإسلام لا يقبل بالغش بمقدار ذرة واحدة، يريد نفوس كبيرة، نفوس عظيمة. احتكار، علم هذا أن هذه البضاعة نادرة في الأسواق، وجودها نادر، ما موجودة بهذا الشكل، فما الذي صنع؟ رفع السعر، رفع سعر البضاعة، بدل ما تكون يكون سعرها 20 جعلها 200، الناس يشتروها، يشترون لأنهم بحاجة إليها. فمن 20 سعرها إلى 200، يعني 180 أخذ. هذا احتكار، هذا أنت أخذت دماء الناس، طاقات الناس، عرق الناس، بدل أن يشتغل صاحب العائلة يوم ويوفر طعام لعائلته، أنت أخذت منه 200 دينار، يعني لازم يشتغل شهر حتى يوفر لعائلته. فتصور اليوم وين والشهر وين. أما هذه الشركات التي تجتذب الناس من الخارج في البلاد العربية والإسلامية وتجيب شبان وفتيات حتى يعملون، هذه مصيبة، هذه كثير كثير مصيبة، لأن هذه فيها بحث ما أحب أدخل فيه، ما أحب أدخل فيه. في بعض البلاد يطلع إقامة لهذا الشاب، يقول له هذه الإقامة ب1000 دينار. طيب بعدين يجيبه، فهذا يشتغل، يقول له خلال سنتين، هذا شيء بسيط، أقول 1000 دينار شيء بسيط، خلال سنتين لازم أنت توفر لي 1000 دينار ترجع لي اياه. يقول له ما يخالف. فهذا وين يشتغل؟ يشتغل من الصبح الليل ما يحصل له دينار أو دينارين، عرق وتعب وجوع ومسكين، وعنده أولاد، عنده عائلة، عنده أب وأم وأخوة وأخوات، حتى يبعث لهم، يجد نفسه في آخر الشهر اشتغل ليل نهار، وإذا يحمل هذه الأموال كلها يعطيها للي طلع له إقامة، يعطيه يعني. فذاك يأكل ببطنه نارا، أساسا هو ما عنده إيمان، لأن صاحب الإيمان ما يصنع هذا الصنيع. النفس الرقيقة غير النفس الغليظة. واحد نفسه رقيقة، النفس الرقيقة تلاحظ تتأثر بكل شيء، النفوس تختلف. شايف انت حجر، حجر صغير بيدك، هذا الحجر ترميه على فيل كبير يتأثر؟ يمكن ما يشعر فيه. لكن إذا شفت فراشة أمامك جميلة حلوة مثل وردة الجوري وترميها بالحجر، تدمرها ولا ما تدمرها؟ شوف، هو نفس الحجر، هو نفس الحجر، نفس النفخة. إسرائيل ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. إلا لا تنسون الاستثناء، لأن بعض الناس ما يقرون الاستثناء. الاستثناء يعني يستثني محمدا وأهل بيته. يعني الرسول وأهل البيت ما يصعقون، هذا نص بالقرآن. انتبهوا أحبتي، أنا شايف على المنابر يقرؤون ما يذكرون النص، متعاند وعنيد أنه حتى النبي وأهل البيت يصعقوا. الله يقول له إلا، هو ما يقول إلا. حتى ويبقى وجه ربك، طيب وجه ربك ذو الجلال، صفة للوجه، يعني وجه ربك يبقى، يعني وجه الرب، هو وجه الرب يبقى، الله إلى بدن حتى يبقى وجهه. الوجه هم أهل البيت أحبابي، الرسول وأهل بيته هم باب الله، هم وجه الله، هم جنب الله، هم روح الله. رب العالمين ما يقاس بالوجه والأبدان، ليس جسما حتى واحد يجسمه، الآن التفتوا للعبارة كيف. فنفخة واحدة يصعق من في السماوات ومن في الأرض، نفخة ثانية وإذا هم قيام ينظرون. نفخة دائما أشتر لك، هاي نفخة تنفخ شمعة تنطفئ، تنفخ جمرة تشتعل. فنفس الحجر لكن وين المتلقي اختلف. الفيل ضربته بحجر ما تألم ولا عين عليك أبدا أبدا. هذا واحد من أصدقائنا يشتغل في الهند، خياط ماهر، يقول أنا في السوق، موضع الشاهد، يقول أنا في السوق أشتغل سوق الخياطين، وعمله يدوي يدوي، يعني من الأعمال المتقنة المحكمة كثير، يشتغل بيده، فيعمل قوط بدلات للناس، وخياط ماهر وعنده محل واسع كبير. يقول يمرون عندنا في السوق فيلة، جمع فيل، يمرون يروحون إلى مكان فيه ماء، بحيرة خلف السوق، يبقون هناك في الماء والطين وكذا، بعدين يرجعون. يقول أنا جالس باب المحل فأخيط البدلة هذه، أخيطها، فأحد الفيلة إجا وقف أمامي ومد خرطومه هالشكل علي، بس مد خرطومه ما سوى شيء. يقول أنا سبحان الله بهاي الإبرة اللي عندي ضربت خرطومه هالشكل بالإبرة، يقول عاين علي شكل وتركني راح، راحت المسألة. فأنا جالس أخيط نسيت القضية، بعد ثلاث ساعات الفيلة ترجع. فلما رجعوا شفت أحد الفيلة وقف، طلعت عليه شفته هو صاحبي، أجى وقف أمام المحل وهذا خرطومه ذراعين ثلاثة، يعني خرطومه ذول الفيلة الكبار، فمليء بالطين والماء. ها يقول مرة واحدة وإذا أشوف رشاش من السماء نزل علي، ما ترك بدلة من هالبدلات إلا دمر هاي شكل براحته. يقول صرت أصيح أدق على رأسي وهو بكل راحة وهدوء. قال هذا جواب الإبرة مالتك يا حبيبي، ليش ما أنا مريت عليك، ليش أنت ضربتني بالإبرة، كنت وضعت إيدك الشكل علي. خلوا راح خلص. يعني شوف المسألة كيف، هذه حقيقة، هذه صديق عندي ولا زال موجود هناك، هو نقل إياها مباشرة منه لي مباشرة. فواحد تضربه بحجر، لكن هذا الحجر إذا وجهته أنت نفسك إلى فراشة صغيرة تتمزق. النفوس كذلك، بعض النفوس غليظة، الكلام ما يأثر معها، ممكن أنت تحكي وهو يجرح مشاعر الناس أيضا، ما يتأثر ما يتأثر، خلاص يجرح مشاعر الناس. شنو المسألة؟ هذا في مكان موجودين معزومين في مكان وليمة، وشبان أخذوا أطباق وكذا يردون يأخذون طعام. طيب هو في الوليمة موجود هذا الرجل، الآن أنت من الآداب صاحب البيت صاحب الوليمة أنك ما تطلع على الذي يأكل، ما تطلع عليه، من آداب المائدة ما ترفع رأسك وتطلع عليه. وإذا هذا صاحبنا صرخ على هؤلاء قال أنتوا كل هذا الطعام تأكلوا شوية شوية، أكلوا ليش هالشكل، لماذا مساكين هؤلاء؟ كأنما وقع عليهم صهريج ماء من السماء على رؤوسهم، عرقوا وخجلوا شباب مساكين. يعني هذه نفس، هذه طبيعة. واحد يقول أنت عازم جماعة عندك في البيت وتقولهم لا تأكلون كثير، عازمهم وتجي تلقى عليهم محاضرة تقول قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، من يأكل ما عندك؟ كلهم يأكلون، شالوا أيديهم المساكين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شلون؟ شوف المسائل كيف تأتي. بينما يأتي الإنسان، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وضع المائدة وهالأحباب جالسين، قال أكثركم حبا لنا أكثركم أكلا عندنا. شوف هذه وين وهذه وين. النفوس حبيبي كل واحد له طبيعة في نفسه، واحد يجرح مشاعر زوجته، يجرح مشاعر أخوانه أصدقائه ما يحس بشيء، لكن واحد يحكي كلمة مع طفل صغير في البيت يبقى بالليل يبكي، يقول لماذا أنا قلت له هذه الكلمة، لماذا جرحت شعوره، لماذا أنا قلت هذا. شوف الإنسان في الليل عندما يصلي يلتفت إلى هذا المعنى. النفوس هكذا وأمثل بالآلاف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان، هكذا كان بأبي وأمي، رقيق القلب، غزير الدمعة، شفيف الكلمة، الكلمة اللي على لسانه كلها نور، ما يجرح شعور أحد، نفسه كبيرة خلاص. صاحب النفس الكبيرة يعفو ويصفح. هذا يوسف الصديق، ما الذي صنع؟ أخوته أكبر منه، فهمتوا الآن مقدمة كيف؟ أخوة يوسف أكبر منه عمرا، هو عمره 9 سنين، وهؤلاء فيهم من عمره 50 سنة، لكن نفوسهم أصغر من نفس يوسف. يوسف نفسه أكبر منهم، يوسف أكبر من أخوته في نفسه وفي روحه وفي عقله، ها؟ وأولئك أكبر من يوسف بأبدانهم. وما تصنع الأبدان حبيب؟ لما عرفوه قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. بعدين سألوا يا يوسف نحن أخطأنا بحقك، اغفر لنا ذنوبنا. قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني ما عليكم إثم، يغفر الله لكم. شوف مباشرة لما رجعوا إلى أبيهم يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا، يوسف غفر لنا بنفس اللحظة، قال سوف أستغفر لكم. يعقوب ما قال لهم لا تثريب عليكم، قال سوف أستغفر لكم، وسوف معناه في المستقبل، وأخر إلى ليلة الجمعة، فمعناه كان يوم السبت أو يوم الأحد، لا إلى سحر ليلة الجمعة، لأن الله لا يرد أحدا في سحر ليلة الجمعة. شوف المسائل كيف. رسول الله كذلك يدخل مكة وهو فاتح، وهؤلاء كانوا مجرمي حرب، يعني أبو سفيان كان مجرم حرب، 20 سنة كان يقاتل النبي، لكن لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم قال ما تظنون أني صانع بكم الآن؟ قالوا أخ كريم وابن أخ رحيم، ملكت فاصفح وعفوت فاسجح، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. حتى تعرف الحوراء زينب كيف وقفت في مجلس يزيد تقول أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك الجواري والخادمات وزوجاتك، ها واضعهم في القصور، وبنات رسول الله سبايا تديرهم من بلد إلى بلد، وأنت ابن الطلقاء، أبوك معاوية طليق جدي وأبو سفيان طليق جدي، رسول الله أطلقكم في مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. هذه كلها صور لكم أحبتي. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذن الآن توصلت معاكم إلى هل الثمرة والنتيجة، تأملوها جيدا أرجوكم، لاحظوها جيدا. النفس تكبر فيعظم كل شيء له علاقة بالله في تلك النفس. نفوسهم وأرواحهم معلقة بالملأ الأعلى. الإمام علي سلام الله عليه يقول ولولا الأجل الذي كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هنا في المقابل صغارة النفس، صغر النفس، هنا كبر النفس. فإذا كبرت النفس وعظمت النفس كبرت مشاعر الإنسان، هذه أيضا لاحظ المشاعر تكبر، حزنه ما يكون مثل حزن الآخرين، لذلك يعقوب حزنه أوصله إلى العمى. تشوف طفلة عمرها 4 سنين نفسها كبيرة بحيث حزنها يقتلها على رأس أبيها الحسين، يعني هذا حزن عجيب هذا عند السيدة رقية، لأنها عارفة من هو الحسين. تأمل المسألة. وأنا أعتقد لو كان يعقوب حزن على الحسين في وقت الحسين كان مات يعقوب من الحزن. لكن لاحظوا هذه الأمور، فكيف تعظم النفس؟ الإمام الحسين يحمل رضيعه على صدره، أي واحد يحمل رضيع عطشان يتألم للرضيع، لكن ألم الحسين أكثر من ألمنا نحن، لأن نفسه كبيرة، نفس الحسين كبيرة، فألمه كبير وشعوره أعظم ومشاعره أكبر. كذلك بقية الأمور عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لاحظوا هذا المعنى بدقة، خذوه الآن. وصلت معكم إلى هذه الملاحظة، هذه النفس كيف تكون كبيرة وعظيمة؟ عظم الخالق في أنفسهم. فكيف يعظم الله؟ يعظم الله عندما تأتي إليه من طريق العظمة، من طريق الصراط المستقيم. يعني أنت تؤمن بالله، إيمانك كامل برسول الله صلى الله عليه وآله، إيمانك كامل بالإمام الذي بعد النبي بولاية أمير المؤمنين، بولاية أهل البيت، إيمانك كامل بالخليفة الذي جعله الله في الأرض، إيمانك كامل بالحجة صلوات الله وسلامه عليه، تكبر النفس هنا. النفس تكبر هنا. أما واحد يقول أنا مؤمن بالله وبالرسول لكن ما عنده عقيدة بأهل البيت، نفسه صغيرة، نفسه صغيرة، لأن كلمة الله أكبر وحدها ما تعني شيء. كلمة الله أكبر وحدها لا تعني إلا بالشرط الذي ذكره الإمام الرضا سلام الله عليه. قال كلمة لا إله إلا الله حصني الله يقول، وأسند الحديث عن أهل آبائه إلى رسول الله، إلى جبرائيل، إلى اللوح، إلى القلم، إلى الله. شلون حديث هذا عجيب؟ حديث السلسلة الذهبية، أحاديث أهل البيت كلها مسندة، هم يذكرونه. الإمام الرضا سلام الله عليه قال حدثني أبي الإمام موسى بن جعفر الكاظم، قال حدثني أبي الإمام جعفر بن محمد الصادق، قال حدثني أبي الإمام محمد بن علي الباقر، قال حدثني أبي الإمام علي بن الحسين زين العابدين، قال حدثني أبي الإمام الحسين بن علي شهيد كربلاء، قال حدثني أبي الإمام علي أمير المؤمنين، قال حدثني أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال حدثني جبرائيل عن اللوح، عن القلم، عن الله، أن الله تبارك وتعالى قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. ثم قال لهم بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. يعني كلمة التوحيد تتحقق بوجود الإمام والخليفة والحجة. أما واحد ما عنده عقيدة بالإمام وبولاية أهل البيت، لو يقول ألف مرة كلمة الله أكبر ما تعني شيء حبيبي، ما تعني شيء أبدا. هذا المعنى لاحظوه كيف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعد ذلك يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعين كيف؟ يعني الملائكة بأدبهم هنا قالوا إحنا ما عندنا علم، لأن المسألة ليست في الأسماء فقط، إنما في صفاتهم وخصالهم ورسالتهم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب، شوف لما يقول اذكر في الكتاب يذكر النبي ويذكر صفات النبي وخصال النبي، أي نبي من الأنبياء. فالأسماء مع الخصال والصفات وليس فقط الأسماء. ولذلك الله تبارك وتعالى لما اختار الخليفة بيّن أول عرض عرضه على الملائكة وهم معصومون، بعد ذلك علم آدم وأمر آدم أن يعلم الملائكة. فإذا كان الخليفة والإمام الله عرض طاعته على ملكوت السماوات، على سكان السماوات وهم الملائكة، فما بالك في الأرض، ما بالك بنا نحن. وإنما يستدل على الصالحين بحسن سلوكهم، ويستدل على عدل الملك بعدالة الخليفة الذي استخلفه الملك. الملك يقول هذا خليفتي من بعدي، خليفتكم وخليفتي من بعدي. إذا كان الملك عادل يستدلون على عدالة الخليفة، على عدالة الخليفة يستدلون بعدالته على عدالة المستخلف. شوفوا المسائل كيف تأتي هكذا، سبحان الله. الآن لاحظوا أحبتي، والله العظيم المسألة واضحة، ما في أروع منها. بنو إسرائيل غاب عنهم موسى 40 ليلة، 40 ليلة، قال 30 ليلة، الله أتممها بعشر ومرت الإشارة إليها. خلال 10 ليالي 10 أيام انقلبوا على أعقابهم، طال عليهم الأمد، قست قلوبهم. 10 أيام، هذا نص في القرآن العظيم. شو أحبابي، العالم اليوم ينتظر صاحب العصر والزمان